قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد بلقاءة برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد إطلالة متلألئة بتلألئكم وبروعة نفوسكم وقلوبكم عبر شاشتكم المتجددة دوما بمتابعتكم و إثرائكم وأسئلتكم ومداخلاتكم قناتكم الرسالة أشكر لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم البقاء والمتابعة والإصغاء كما أرحب وأشكر في بداية هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل من تجشم الحضور معنا والدنا رائدنا تاج رؤوسنا قائدنا في هذا البرنامج معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باسمكم جميعا وباسم فريق العمل ارحبوا بمعالي فأهلا بكم
أهلا وسهلا ومرحبا أحييكم تحية مباركة طيبة وأشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم كما أرحب بإخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة وأشكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه الله المستعان
الله المستعان إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بنا بين يديه في هذا البرنامج الذي نحن ضيوف عليه أشكر في بداية هذه الحلقة كل حلقة إدارة قناة الرسالة استثناء هذا البرنامج بالاتصالات المدفوعة فعادت أرقام الهواتف في هذا البرنامج كما كانت فأهلا باتصالاتكم بعد موضوع هذا اللقاء والذي أستغل وجود معالي شيخنا فيه للحديث والإثراء أيضا عن موضوع يهمنا كثيرا نقرأ القرآن ويقرأ الإخوة والأخوات الكرام القرآن الكريم فنقف كثيرا مليا عند قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا هل من إلماحات إضاءات حول هذه الآية الكريمة أحصلها إليكم
جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبناه اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير شكر الله لك يا شيخ عبد العزيز على أنك يعني أردت أو على كل حال وفقت لأن نبدأ هذه الحلقة بهذه الآية الكريمة والنظر في تطبيقاتها ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الصادق المصدوق وهو سبحانه وتعالى ربنا والعالم بأحوالنا وناصر عباده المتقين والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وصدق الله العظيم فنحن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلى مجموعة كبيرة سجلها التاريخ من غزوات المسلمين في سبيل إحقاق الحق ودفع الباطل كلها والحمد لله رجعت على المسلمين بالفوز والنصر والمدافعة عنهم وعن جميع ما يتعلق بأمورهم من حقوقهم ومما يهتمون به فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكن يا شيخ عبد العزيز إحنا في الواقع على كل حال ننظر تطبيق هذه الآية الكريمة على بلادنا المملكة العربية السعودية فنحن في الواقع حينما ننظر إلى ما تقوم به والحمد لله بلادنا بالرغم من على كل حال وجود جفا ووجود معاملة عكسية من بعض إخواننا مع الأسف الشديد، إلا أن ولاتنا حفظهم الله ورعاهم الله ورحم الله موتاهم وهيأ وأيد لأحيائهم، لا شك أنهم والحمد لله لا يبالون بمن يقول ولا بمن يقول، وإنما يتعاملون مع رب العالمين أملا وتحقيقا لقوله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنحن في الواقع ننظر، تأتي زلازل، براكين، فيضانات، نفس وقائع يعني نكبات طبيعية، ومع ذلك والحمد لله تسارع حكومتنا في إسعافهم سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولكن المسلمين لهم الأولوية ولهم الحق، وهذا والحمد لله شيء في الواقع على كل حال لا ينكره إلا ظالم ضاغ حاقد حاسد. وأما أهل النصف وأهل العدل فهم يعرفون ما تقوم به المملكة والحمد لله، سواء أكانت مبادراتها مبادرات دولية من غير نظر إلى تمذهب أو إلى طائفة أو إلى دين، وكذلك ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان. فلا شك أننا لو نظرنا إلى آثار ما تقوم به بلادنا لعلى كل حال وجدناها والحمد لله مبرزة على غيرها، وهذا في الواقع أثر من ولا شك أن والحمد لله ما عليه هذه البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة ورخاء، لا شك أن هذا في الواقع تحقيق من الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نحن الآن ننظر إلى ما يتعلق بتسهيل أمور الحج، بتسهيل أمور العمرة، بتسهيل أمور زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد هذه التسهيلات العظيمة فيما يتعلق بتوسعة الحرمين، فيما يتعلق بالعناية بالمشاعر المقدسة، سواء كان ذلك في منى، كان ذلك في مزدلفة، كان ذلك في عرفة، كان ذلك فيما يتعلق بداخل مكة وبالمدينة المنورة وبغيرها، وفي نفس الأمر كذلك ما يتعلق بالمواطنين وبالمقيمين أنفسهم وما يتمتعون به في هذه البلاد والحمد لله من رخاء واستقرار وأمن وطمأنينة والحمد لله. ولا شك أن ذلك كله هو نتيجة العمل المبرور الذي نتيجته أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ومن الذين آمنوا، والحمد لله هذه البلاد وأهلها وحكامها. أذكر يا شيخ عبد العزيز قصة، وهي أن أحد الإخوان ضابط من إخواننا الضباط ويتحدث ويقول كنا في محاضرة لجنرال من جنرالات الغرب ويتحدث وهو يلقي محاضرة ويقول والله يا إخواني أنا في الواقع أتعجب من أني اطلعت على مجموعة من خطط يراد بها الإساءة إلى السعودية، يراد بها إلى الإساءة إلى السعودية، سواء أكان ذلك في الإخلال بالأمن، سواء أكان ذلك في تقسيم، سواء أكان ذلك في أي شيء، والله حسب ما يقوله للراوي عن هذا المحاضر الغربي وهو جنرال متقاعد يقول والله يعني أكثر من 20 خطة وننظر فيها وفي مآلها مبدئها ونهايتها وما من خطة إلا وتبوء بالفشل. ولا شك أن هذا في الواقع هو يعني حكم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأعمال المراد بها المؤامرة على هذه البلاد. فالله سبحانه وتعالى حافظ لبلادنا ما تقوم به من أعمال جليلة لا اعتبارها ولها قيمتها ولها أثرها في 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 إحلال الأمن والاستقرار والسكينة والطمأنينة والرخاء. فالحمد لله. ولا شك أننا في الواقع على كل حال نسعد بولاتنا ونسعد بدائما وأبدا ما يقولونه في كل مناسبة، بأن أهم ما لديهم في ذلك هو العناية بالمواطنين فيما يتعلق بعقيدتهم، فيما يتعلق بأخلاقهم، فيما يتعلق بأمنهم واستقرارهم، فيما يتعلق بتأمين جميع المرافق التي هم في حاجة إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه البلاد من الخير والاستقرار والأمن والطمأنينة، وفي نفس الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بذلك جميع أوطان المسلمين. فنحن في الواقع نتألم من أوضاع بلداننا الآن، تتألم ألما عظيما فيما يتعلق باضطراب أمنها وبعلى كل حال وجود الضيق والحرج والأمر الذي تدنى من الجانب الاقتصادي إلى مستوى فقر أو إلى مستوى ما هو أدنى من الفقر. فعلى كل حال الحقيقة نحن نضرع إلى الله أن يلطف بإخواننا المسلمين خاصة وبإخواننا في البشرية عامة. فديننا والحمد لله دين رحمة ودين مودة ودين تعاون ودين رعاية ودين شفقة. وفي نفس الأمر يصدق على ذلك قوله سبحانه وتعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا نشكر الله سبحانه وتعالى، ونرى أن تطبيق قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، نرى أن التطبيق لا يشك في حقائقه وفي وقائعه إلا جاهل أو متجاهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاتنا إلى ما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك. الله المستعان.
الله المستعان. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى ولاتنا.
آمين آمين. جزاك الله خير.
كلمة أضاف يا شيخ الكريم، أستأذنكم بعد هذه الكلمة في أخذ بعض الاتصالات التي هيها الإخوان. نبدأ باتصال كريم من الأخ الكريم فتحي من الجزائر، تفضل. أخي فتحي من الجزائر، طيب. أختي الكريمة أم سارة من السعودية،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. الصوت أيها الأخوة.
الله يجزى الشيخ على هذه المقدمة، إن شاء الله ربي يقبل ما دعنا بالحكامنا وبلادنا إن شاء الله. عندي 5 أسئلة.
لو رفعت الصوت شوي
الإخوان، الشيخ يطلب رفع الصوت زيادة، تفضلي.
عندي 5 أسئلة.
الأول
أبغى أعرف الحديث اللي يقول لو أقسم على الله لا أبره، كيف يصل المسلم إلى هذه المرتبة؟
إحنا من عباد الله من لو أقسم.
طيب.
والسؤال الثاني سمعت أن المعتمرة لا تقص شعرها بنفسها بل تقص لها واحدة ثانية.
طيب.
والسؤال الثالث هل إذا كنت مسافرة مثلا مكة وأخذت عمرة وصليت الظهر وهميت بني أسافر، هل أصلي العصر معها وهل أتم أم ركعتين؟
طيب.
والسؤال الرابع كيف أستودع مثلا أمي اللي بعيدة عني في بلد ثانية، هل في ذكر مخصص أستودعها فيه؟ والسؤال الأخير هل المسلم يعني إذا تيمم هل الذراع من التيمم؟
يعني تسألي عن صفة التيمم.
صفة التيمم.
شكرا لك.
نعم.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة أم سارة. ننتقل إلى فلسطين إلى أختي الكريمة أم رهف، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ أول شيء إيش المقصود فيما ملكت أيمانكم قديما يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهلأ، يعني هلأ كيف ليش ما بينطبق عليه هذا القول؟ وكمان أنا عندي لولب وأحيانا دورة ما بتكون كتير من أول ما بتبدأ، بتبدأ شوي بسيطة وبعدين تقطع وبتكمل، فأنا ما بعرف أصلي أصوم ما بعرف إيش أساوي.
راجعتي طبيب أختي الكريمة؟
هو هيك بتصير عادة في الأيام اللي بتركب فيها لولب، تتغير الدورة وبتتخربش وبتصير مثلا هي بدل أسبوع بتصير 10 أيام.
طيب.
مثلا
واضح
سؤالك. الدم فيها واضح يعني مش طيب. دم حيض، لكن بيكون في خطوط هيك وعلامات وبتخلي يومين ثلاثة قبل ما تصير دورة واضحة.
فأنا
ما بعود أعرف كيف أكون يعني
كريمة.
في هذا الوقت
معذرة، سؤال واضح، رجعتي طبيبة في هذا الشأن أو لا؟
نعم صحيح.
طيب السؤال الثالث.
بس هذول.
شكرا لك يا أختي مرهف. معي الأخ الكريم أبو ناصر من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن يكون الأخير
بركاته.
شكرا الله بخير.
أهلا.
لو سمحت بسأل عن زمام بالشفايف، هل يجوز
زمام في الشفايف؟
إيه يعني تحفر بنفس الشفة
للنساء يعني؟
سم
الزمام هذا للمرأة؟
للمرأة هي.
طيب شكرا لك يا أخي ناصر أبو ناصر، شكرا للسائلين جميعا. أعود إلى أسئلة السائلين، أبدأ لعلي بسؤال عبر تويتر. تقول السائلة فيه رمزت لاسمها برمز، أنا أتحفظ على ذكر الرموز تماما. تقول إحدى قريباتي حفظة القرآن الكريم، أريد أن وبنات عمي أن نعمل لها حفلة وهدايا كمفاجأة وأيضا احتفال بها واحتفاء بحفظها لكتاب الله، هل في عملنا هذا شيء؟
أبدا الواقع أو نفس يعني هذا، والحمد لله من باب التشجيع على هذا العمل، على هذا العمل الصالح، كونها الآن حفظت كتاب الله وأصبحت يعني متميزة على مجموعة كبيرة من أخواتها بأنها حافظة لكتاب الله، فكونها الآن تشجع وتحترم ويحتفى بها، لا شك أن هذا في الواقع تشجيع لها وتشجيع لغيرها في أن تسلك مسلكها وهو العناية بكتاب الله والتوجه إلى حفظه.
صحيح.
هذا في خير إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. ونبه إن أذنتم الشيخ الكريم إلى الإخوة في تويتر، كثير من الإخوة في تويتر يرسلوا أسئلة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية، هذا البرنامج لا يسع لمثل هذه الطروحات، ثمة برامج أخرى تتبنى مثل هذا. رؤية البرنامج ووالدنا الكريم بالمناسبة هو من رواد البرنامج وبدأنا معه وكان رائدنا فيه وما زال حقيقة نسأل الله عز وجل المتع به. هذا البرنامج يعنى بتعليم المسلمين ما لا يسع المسلم جهله، يعرض أحكام الفقه بشكل عام في الجانب العقدي وفي الجانب أيضا المعاملات والعبادات. أرجو أن نقف عند حدود البرنامج تماما، وأيضا لا داعي للترفضات والألفاظ. أخوكم ناصر وزميله أيضا أخوكم عبد العزيز الشبانة، كلنا حقيقة رهن إشاراتكم في وسائل التواصل، لكن في رسالة البرنامج وفي ذات موضوعه ومضمونه أرجو أن لا نغادر هذا. ليست قضية جبن أو قضية خور أو قضية خيانة كما وصلني للأسف بعض الإخوة عبر تويتر. هل من تعليق شأن هذا أو ننتقل إلى أسئلة السائلين؟
لا أبدا، انتهى الجواب.
طيب. أم سارة من السعودية سؤالها عن من لو أقسم على الله الحديث لأبره، كيف يصل المسلم إلى هذه المرحلة؟
هذا أولا يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فيعني هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اعتدت على أخته أو اعتدت أخته على امرأة وكسرت رباعيتها، فطلبت هذه المرأة المعتدى عليها القصاص، فعلى كل يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها حق القصاص، السن بالسن، فقال أخوها وهو رجل تقي صالح والله لا تكسر، والله لا تكسر رباعية أختي. وفي نفس الأمر لم يتم شيء من ذلك لأنه وجد العفو، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا في الواقع على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى لطف بهذا الشيء بهذا الشخص ورحمه ولبى رغبته في حماية أخته من أن يقتص منها. وهذا يعني أن من كان على علاقة قوية ومتينة مع رب العالمين من حيث التقوى ومن حيث الصلاح ومن حيث التوجه ومن حيث صدق العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. وإذا أحب الله عبده أعطاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي أم سارة من السعودية الثاني عن المعتمرة أو المعتمر، هل لهما أن يقص الواحد
نعم له لها لها أن تقص أن تقص من شعرها على اعتبار أداء النسك، لأن من واجبات النسك سواء كان عمرة أو حجة من واجباتها الحلق أو التقصير، فالتقصير في حق النساء والحلق في حق الرجال أو التقصير في حق الرجال. فالمرأة حينما تقص فهي لها أن تقص شعرها بنفسها، ولها أن تطلب من أختها أن تساعدها على ذلك، ولا فرق بين الأمرين.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أنتقل إلى أسئلة تويتر. هذه أختي شوق تقول: شيخ الكريم، تحريك السبابة في التشهد كيف صفته؟ ثم ما توجيه الشيخ لمن ربما يستمر في تحريك سبابة؟
أولا الحقيقة أني أشكر هذه السائلة الأخت على هذا السؤال، لأن مجموعة كبيرة من إخواننا يتبعون في السبابة حركة يعني غير طبيعية، وحركة في الواقع على كل حال تعطي مجموعة حركات. فهو يقول وهو في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، وهكذا حتى ينتهي التشهد وهو رافعا سبابته وخافضها. وهذا في الواقع لا شك أن هذه حركات، وحركات قد تؤثر على الصلاة. وفي نفس الأمر لا أعلم في ذلك نصا صريحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في سنته لا القولية ولا الفعلية ولا التقديرية فيما أعلم شيء من ذلك. وبناء على هذا فينبغي لنا في الواقع يعني صحيح هو إذا وأنت تتشهد سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفع سبابتك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. وأما هذه الحركة فهذه وإن قال بها بعض أهل العلم على سبيل الشذوذ في رأيي فهذا لا ينبغي، وهو في الواقع يعتبر حركات، وحركات متتابعة قد تؤثر على الصلاة إما بالخلل أو بالبطلان.
أحسن الله إليكم. من أسئلة تويتر هذا سؤال من أخي إدريس يقول: يكون علي الاختبار فأذهب إليه أو أذهب عفوا أذهب إلى صلاة الجماعة، فأجد اضطرابا في الإجابة، أجد أني لا أكاد أجمع يعني فكري وكذا، وكان يعني ربما صلاة الظهر، هل مثل من كان عليه اختبار بعد الظهر مباشرة أو قبيلها، يعني خاصة بعد الظهر، هل له أن يترك صلاة الجماعة لهذه الرخصة؟
أولا الحقيقة القول بأنه وهو يصلي يكون عنده اضطراب ويكون عنده يعني شعور باختباره ما ينبغي، هذا نتيجة اهتمامه بالاختبار أكبر وأعلى من اهتمامه بملاقاة ربه. فهو في الواقع أمام رب العالمين، الصلاة صلة ما بين العبد وبين ربه، فعليه في الواقع أن يترك جميع ما يتعلق بأمور الدنيا ويعنى بعلاقته مع ربه، وكونه الآن يصلي فلا بد أن يستحضر في صلاته الخشوع المتعلق باستحضار عظمة الله وعبادته وتعظيمه وإجلاله. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أولا حينما يكون منه ذلك الله سبحانه وتعالى يكون رحيم ورفيق به ومهيئ لي ومهيئ له في أن يحصل على الإجابة. وفي نفس الأمر عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا التوجه المبارك أمام رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن السجود قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلو أن أخانا وهو يسجد أو في أي موضع من مواضع الدعاء في الصلاة، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، رب زدني علما، رب زدني فقها، رب زدني فهما، ويأتي من هذه الأدعية التي هي توجه وعبادة وفي نفس الأمر هي في الواقع تتفق مع وضعه ومع حاله وهو يتهيأ للاختبار.
يقول في سؤال ثاني أردفه، يقول أحيانا يضيق الوقت، طبعا هذا لتقصير حقيقة لبعض طلابنا، يقول يضيق الوقت علي، فعندما يعني أذهب للصلاة يفوتني شيء من الوقت للمذاكرة، قد فوت على نفسه عاما كاملا وينظر إلى هذه الدقائق التي ربما يؤدي فيها الصلاة.
هذا في الواقع أولا لا شك أن هذا التفكير هو إيحاء من الشيطان الرجيم، فسبحان الله العظيم ما يبدأ تفكيره أو قوله يضيع علي وضغط والله أروح أصلي يضيع وقتي، هل ممكن أن يقول هذا مسلم؟ هو صحيح. بل على كل حال الصلاة أهم ما في، أهم ما عند الإنسان هو صلاته، الصلاة هذه الصلاة التي في الواقع لها أهميتها وقيمتها، ولا يعتبر يعني وليس هناك عبادة الله سبحانه وتعالى تولى فرضها على عباده مباشرة مع رسوله صلى الله عليه وسلم غير الصلاة، وأما بقية العبادات فكانت تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. فإذا هذا يعني بأن الصلاة لها أهميتها وقيمتها، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص صريحة بأن المتهاون في الصلاة تارك الصلاة، بيننا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي نفس الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فإذا لابد من العناية بالصلاة والقول بأن والله الوقت ضيق وأنا أمامي اختبار وأمامي ما أدري شلون إلى آخره. سبحان الله العظيم، أنت الآن أمامك أمرين، أمر من الله وأمر من الأستاذ، أيهما الذي يجب أن ينفذ أمره؟ لا شك أنه أمر الله. فإذا نفس هذا الذي يقوله أخونا جزاه الله خير هو في الواقع ما هو إلا وسوسة شيطان، إيحاء شيطان، همز شيطان والعياذ بالله. فعليه أن يتقي الله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فعلى كل حال كون أنه يعنى بالصلاة العناية التامة هذا طريق من طرق أن يوفقه الله في إجابته.
أحسن الله إليكم. نعم. من أسئلة أختي أم سارة من السعودية تقول: مسافرة وأديت صلاة الظهر في المسجد أو في بيتها على كل حال، وعندها هم بالسفر مرة أخرى، هل لها أن تجمع العصر تقريبا؟
والله نعم، أول ما هنا إذا كانت مقيمة في البلد سواء كان في مكة أو في غير مكة، مقيمة في البلد التي هي مسافرة إليها، مقيمة فيها أكثر من 4 أيام، يعني ناوية من وطئة قدماها تربة البلد التي هي مسافرة إليها، وهي ناوية الإقامة أكثر من 4 أيام، أسبوع، 10 أيام، نصف شهر، شهر، فنقول لا يجوز لها أن تبدأ بالترخص برخص السفر حتى تبدأ في السفر وحتى تغادر بيوت البلد التي هي فيه، حتى تغادر
البيوت، البلد.
تكون البيوت كلها يعني عامر البلد مثل ما ذكرت هي في الواقع خلف ظهرها، فبهذا صحيح. ممكن أن تكون يعني أن يحصل لها الترخص من رخص السفر. أما إذا كانت والله على كل حال مثل ما قالت أنها مثلا في مكة وقد جاءت يوم أو يومين وصلت الظهر وتريد أن تجمع معها العصر فلا بأس بذلك، وكونها تجمع العصر مع الظهر في مكة جمع تقديم وفي الحرم هذا كذلك ما في شك هذا أفضل لها من أن تصليها خارج الحرم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة تويتر هذه السائلة الكريمة تقول: ما حكم العقيقة شرعا، وهل هي على الأب أم يجوز للأم أيضا؟
وتقبل العقيقة عنها. العقيقة هي أول ما هي سنة مؤكدة وليست واجبة. من تركها فلا إثم عليه، ولكنه ترك خيرا كثيرا، وهي في الواقع شكر لله سبحانه وتعالى على أن أنعم على عبده بالولد، سواء أكان الولد ذكرا أو أنثى. وفي نفس الأمر استحبابها على الأب، لأن الولد منسوب إلى من؟ منسوب إلى أمه ولا إلى أبيه؟ فهو لأبيه. فإذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالولد، فهذه في الواقع شكر من العبد لربه في أنه تقرب إليه شكرا له بإراقة الدم، إن كان الولد ذكرا فبشاتين، وإن كان أنثى فبشات واحدة.
رأيتم في سؤال أيضا، جزء أيضا من سؤاله تقول: أرأيتم إن تأخرت العقيقة 16 عاما؟
والله على كل حال حتى لو تأخرت إلى 20 عاما أو 30 عاما، لكن أفضل أداءها أن يكون في اليوم 7 من الولادة، وإن لم يتيسر ففي اليوم 14، فإن لم يتيسر ففي اليوم 21، فإن لم يتيسر فمتى تيسر.
سؤال أم سارة الرابع من السعودية تقول: والدتي بعيدة عني في مدينة أخرى، كيف أستودعها الله؟
أولا من ذكر معين؟ يعني لعلها كلمة أستودعها الله لعلها تقول: فكيف أواصلها؟
لا،
أو أواصلها كلمة أستودعها الله تطلب أن الله سبحانه وتعالى يرعى أمها ويحفظها وتدعو ما تيسر.
لو قالت مثلا أستودع الله أمي هكذا لا بأس.
وإذا قالت أستودعك يا ربي أمي أن تحفظها من كل سوء ومن كل كذا، فلا بأس بذلك. ولكن كذلك ممكن أن تقول: وهي بعيدة عني، كيف أواصلها؟ الله سبحانه وتعالى يسر الآن التلفون،
الحمد لله.
التلفون الآن يعني تستطيع أنك وحبيبك في أمريكا أو في على كل أستراليا في قريب أو بعيد، في على كل حال يعني ثواني وأنت متصل بمن تريد الاتصال به، وتستطيع على كل حال أن تجدد عهدك به وتدعو له يعني وتأنس بمحادثته.
أحسن عليكم. من أسئلة تويتر هذا أخي بسام يسأل يقول: هل الطلاق يقع بمجرد النية دون تلفظ؟
الطلاق ما يقع إلا باللفظ فقط، باللفظ. وأما القول هل يقع باللفظ مع النية، أكيد أن إذا صريح اللفظ لا يحتاج إلى نية. ممكن واحد يقول: والله أنا طلقت زوجتي طلاق، قلت لها أنت طالق، لكن أنا ما نويت الطلاق أبدا. نقول: يا أخي نلسنا في حاجة إلى أن نعرف نيتك في هذا الشيء، لأن اللفظ صريح في الطلاق، وإنما النية متى تكون؟ تكون في قول فيه احتمال، يحتمل أن يكون أراد الطلاق ويحتمل أن يكون أراد غير الطلاق. فمثلا قوله لزوجته: اذهبي لأهلك، اذهبي لأهلك، فكلمة اذهبي لأهلك إذا جاء يستفتي هل هي طلاق، نقول: ما هو قصدك؟ أنت تبيها تروح لأهلها وتستريح منها وقتها وتأدبها أو كذا، لا بأس بذلك، ونقبل قولك وقصدك بذلك. أما إذا كان الطلاق بلفظ صريح فلا عبرة لقوله لم أنو الطلاق، والحال أنه طلق بلفظ صريح.
هو يقول في ثمة سؤاله: ماذا عن طلاق غير الطاهرة النفساء الحائض، هل يقع؟
الذي عليه جمهور أهل العلم على أنه يقع مع الإثم.
الله يحسن إليك.
مع الإثم، لأنه لم يطلق الطلاق الشرعي، فطلق طلاقا بدعيا. والذي عليه أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع مع إثم المطلق، لأنه طلق طلاقا غير شرعي.
أختي أم سارة من السعودية سؤالها الأخير تقول: هل على المسلم في تيممه أن يمسح ذراعه وكذا؟
لا، ليس الذراع ليس من يعني مما يمسح، وإنما الذي يمسح طريقة التيمم أن يضرب الأرض بيديه، ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه، ويمسح باليسرى ظاهر اليمنى، ويمسح باليمنى ظاهر اليسرى. هذا بعض أهل العلم قال لا بد من ضربتين، وبعضهم قال ضربة واحدة في الأرض تكفي، وأما الذراع فليس الذراع باتفاق أهل العلم من ما يمسح في التيمم.
من أسئلة إحدى السائلين أو إحدى السائلات تقول: ما حكم امرأة لديها ولد؟ أنا لم أستبعد سؤالها لكن أرجو التوجيه.
نعم.
يعاني منه كثير ويرد السؤال، لكن ربما اللكنة والعربية تمنع من الإفصاح. هذه امرأة مع رجل لها ولد من رجل كان نصراني ثم أسلم، ولكن انقطع الآن عن الصلاة والصيام بحجة ألم المعدة، علما بأن الفحوصات أثبتت أنه سليم لا يعاني من شيء. ما التوجيه؟ هل تبقى معه؟
الذي يظهر حسب هذا الوصف بأنه منافق وأنه يدعي الإسلام، والحال أن مقتضيات الإسلام لا يقوم بها، وبناء على هذا فينبغي لها أن تفترق عنه فليس مسلما.
الله يحسن إليك. نأخذ بعض مجموعة اتصالات قد هيئها الإخوان استأذنكم فيها. هذا أخي حمدي من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ أنت والمفتي بتاع
ديار
السعودية، وجزاكم الله مش على خير للأمة الإسلامية بأجمعين.
جزاكم الله خيرا.
يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الشهيد.
نعم.
عندي أخويا استشهد، عرف كيف، في سنة 2010 في سجون طبعا الطاغية القذافي هذا، وكان وقتها هو كنت أنا شني يعني إنسان مسلم عاصي، وهو كان يحكي لي لما كنت نهدز معه في التليفون يعني يحكي لي على أحداث وعلى أشياء بيصير، وفعلا الأحداث هذلنا توا بدني سيرا من ضمن الحدث إنه يعني حكى لي إن أنا حيبدو بي الأقصى، نبي نتأكد ونبي فضيلة الشيخ شي يقول لي شو الرأي في الرؤية هذه، يعني هل رؤية الشهيد حق ولا شيء من الله ولا شيء؟ وجزاكم الله خير وسلام.
لحظة أخي حمدي، أنت رأيت أخاك في المنام؟
لا مش في المنام.
ها؟
وقت ما كان يعني محبوس في السجون.
يوما كان محبوسا يوما كان محبوسا حيا التقيت أخاك في السجن. التقيت أخاك في السجن.
كان يشوف رؤية حتى للطاغية، وكان يدوي للطاغية على الرؤية اللي كان يشوف فيها له، ويقول له يعني اتق الله في شعبك وعطيهم حقوقهم وما
تسبش أموالهم. رؤية منامية.
رؤية منامية.
وعيشوا يعني كيف ما نقول عيش شعبك بالحلال.
أخي حمدي، أخي حمدي.
نعم.
أنا أريد أن نختصر حتى نستفيد. الآن أخاك رأى رؤية وفسر هذه الرؤية بتفسير هو يراه هكذا. سؤال أين هو؟
السؤال أنا أعرف كيف من ضمن الرؤية اللي شافها لي أن أنا يفدو بي المسجد الأقصى.
أنت يفدو بك؟
في فدا المسجد الأقصى.
يعني يذبحونك فدوة
للمسجد. وقت لما كان هو يحكي لي الرؤية هذه كنت أنا شني وقتها عاصي، مانيش كيف ما نقول الحمد لله بتقوى وإيمان.
يا أخي حمدي، أخي حمدي.
نعم.
هو يراك أو قال لك أنه سيفدونك، أنت سيذبحونك فدوى للمسجد الأقصى
بإذن الله إن شاء الله.
هكذا قالوا، هكذا قال. وأنت تسأل عن
لما هو
أنت تسأل عن ماذا؟
لكن وقتها لما كان يحكي لي أنا ما كنت شيني واخد. نعم.
أنت تسأل عن ماذا؟ تسأل عن تحقق رؤيا وعدمها؟
تحقيق
تحقق رؤيا طبعا. هذا إنسان طيب. توه شهيد في ذمة الله طبعا، هو
طيب.
مرحوم هو في ذمة الله، عرف كيف، والحمد
طيب.
لله.
هل من سؤال آخر؟ السؤال واضح تماما.
بارك الله فيك، جزاك
شكرا لكم، نسأل الله أن يوفق ويثبت ويهدي ضال المسلمين.
آمين.
معي الأخت الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي مع الاعتذار عن تأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاكم خير، أنا إنسانة ملتزمة.
وإياك.
أنا إنسانة ملتزمة.
طيب.
كل المحيطين به يعني غير ملتزمين، رجال ونساء. فأنا أحيانا أسأل أنصح إذا شفتهم يطافحون أو يعني يشغلون الأغاني أو زي كذا، ويقولون المرأة دينها ضعيف، يعني دينها ضعيف، يعني ينصحين هكذا. وأنا أحيانا وأنا معهم مع هالعالم كلهم في السيارة، يعني المحيط بي غير ملتزم، وأحضر الزواج أسمعهم يسمعون أغاني وفي كل شيء أسمع معهم، مع انهم تجنبوني ما يحبوني عشان يعني انصح ما علي اسوي. الله يجزاكم خير. وارجو من الله ثم من الشيخ انه يدعو لي انه يثبتني ويبارك لي في عيالي يكفيني شر هذا البشر.
طيب شكرا لك.
الله يجزاكم خير.
شكرا لك يا محمد ووفقك الله الهدى. نعود الى اسئله السائلين والسائلات الكرام. هذه أختي الكريمة أم رهف من فلسطين تقول فيما ملكت أيمانكم على عهد الصحابة لها فهم على عهد الرسول. الآن كيف لنا أن نفهم هذا الفهم؟ هل هناك
أيمان؟ المقصود فيما ملكت أيمانكم يعني كان الرقيق موجود في ذلك الوقت. الحر يملك رقيق ويملك رقيقة فعلى كل حال فمما ملكت أو فيما ملك مما ملكت أيمانكم على كل حال يعتبر ملك يمين. إن كانت امرأة فلسيدها في الواقع على كل حال يعني التمتع بها لأنها ملك يمينه. وإن كان رقيقا فالرقيق له على كل سيدته الحق في أنه يراها يعني يعتبر شبه يعني يراها مثل ما يرى محرمها يراها على أساس أنها على كل حال أنها ملك أنه ملك يمينها
يتمتع بها
وهذا لا يتمتع بها ولا يجوز أبدا بل هو في حكم محرم من محارمها. يعني أبوها الآن يجوز أنها في الواقع يعني أنه يرى رأسها يرى وجهها يرى يديها يرى رجليها يراها مقبلة مدبرة. كذلك الرقيق إذا كان مملوك لها فيرى ذلك ما يتمتع بها فلا يجوز أبدا.
طيب.
فلا يجوز. إنما الرجل هو الذي يجوز له أن يتمتع بموليته أي برقيقته.
أحسن عليكم.
نعم.
من أسئلة تويتر هذه السائل الكريم
وفي نفس الأمر والحمد لله الآن على كل حال انتهى الرق. لأن الرق الموجود في البلاد الإسلامية غالبه ليس رقا شرعيا وإنما هو نتيجة يعني نهب وسرقة وما يتعلق بهذا كله. فعلى كل حال ولاة الأمر جزاهم الله خيرا قضوا على هذه الظاهرة بأنهم في الواقع يعني نزعوا ملكيتها من حيث أنهم أعطوا من يدعون بأنهم مملوكين لهم أعطوهم مقابل نزع ملكيتهم لها وأصبح الرق والحمد لله الآن غير موجود. لكننا نسأل الله أن يوجده على اعتبار وجود عزة للإسلام والمسلمين وفي نفس الأمر وجود سبي من شأنه أن في الواقع على كل هذا يعطي للمسلمين قوة. فالحاصل أن الرق أصله الكفر فإذا لم يكن نتيجة ذلك فهو رق مشكوك في صحة تملكه.
أحسن عليكم. راوحنا أذنتم بين تويتر وبين السائلين عبر اتصال.
نعم.
والوقت ينحسر والكل يطمع ويطمح في إجابة منكم. هذه إحدى السائلات الكريمة تقول هل لوالدي حق في راتبي؟
والله في الواقع على كل حال الولد وما يملك لأبيه. فعلى كل حال يعني يكون أنه يأخذ من راتبها ما يأخذه له الحق في ذلك. لكن ينبغي له أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن لا يظلمها إذا كانت محتاجة للمال في على كل حال ما يتعلق بنفقتها لنفسها ولأولادها وما يأخذه سيضرها فلا ضرر ولا ضرار. ينبغي له أن يتق الله
أو يمنعها من الزواج
أو كذلك يمنعها من الزواج لأجل أنه يعني يستمر في الاستفادة من راتبها فهذا كذلك عضل وتسقط ولايته في هذا الشيء.
أختي أم رهف من فلسطين هي وغيرها من الأخوات الكريمات يستخدمنا ربما اللولب لأجل منع الحمل أو تأخيره أو تنظيمه فتضطرب لديهن الدورة يراجعن الطبيبة فتثبت أن هذه دورة يحصل هناك اضطراب.
هو في الواقع طالما أول ما هنا من المعلوم بأن اللولب الغالب حسب ما تذكره النساء أنه لا يمنع الحيض وبناء على هذا فإذا جاءت العادة إذا جاءت العادة فعلى كل حال يعني فتعتبر عادة وتمتنع من الصلاة تمتنع من الصوم تمتنع من قراءة كتاب الله لأن هذا في الواقع لأنها متصفة بحدث أكبر ولا يجوز لمن كان متصفا بحدث أكبر أن يمس كتاب الله وبناء على هذا فيه على كل حال يعني مما ذكرت يقول بأنه عند البدء يأتي بعض الخيوط أو نقط أو شيء من هذا، فهذا في الواقع الذي يظهر لي أن هذا لا يعتبر من الحيض، وإنما هو أمارة على أن العادة في الطريق إليها، في الطريق إليها. ولهذا من المعلوم بأن الصفرة والكدرة في زمن الطهر طهر، وهي في الواقع الصفرة والكدرة الغالب أنها ما تكون إلا عند يعني مقدمات الحيض، ومع ذلك لا تعتبر من أوقات الحيض، ولكنها تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض في حال أن تكون المرأة في حيضها ولكن انقطع منها الدم وبقي معها صفرة وكدرة، فطالما أن الصفرة والكدرة معها فهي لا تزال في حيضها ويجب عليها أن تلتزم بأحكام الحيض.
أحسن عليكم. أبو ناصر من السعودية، الوقت انحسر تقريبا خمس دقائق على النهاية، يقول أبو ناصر من السعودية الزمام في الشفة للمرأة.
والله الحقيقة القول بأن يعني ما حكم الزمام في الشفة، أولا هذه يعني ما نادر حنا نشوف، أو في الواقع ما رأينا امرأة في شفتها زمام، وإنما الزمام يكون في جانب الخشم من اليمين أو من اليسار، هذا الزمام. وكذلك مثلا ما يتعلق بالحلق الموجودة في الأذان، لكن الزمام الذي المعروف أنه أنه في الخشم سواء كان يمينا أو يسارا. لكن على أي حال إذا قال موجود وأنتم ولو ما شفتوه موجود، فنقول على كل حال ما يظهر لنا مانع فيه طالما أنه
شريطة يكون عرفة مثلا.
نعم على كل حال طالما أنه عرفة ليس هناك ما يمنع من وجوده إذا كان أداة من أدوات الزينة لدى النساء.
الله يحسن إليك. حمدي من ليبيا قصته مع أخيه الشهيد نسأل الله عز وجل أن يرحمه.
هذا أولا حفظكم الله ما يتعلق بكونه يشهد بأنه شهيد، هو على كل حال يسأل الله أن يكون شهيدا، وأما الشهادة ونشهد بها على أحد فهذا صعب في الواقع على كل حال، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهيدا. وما ما يتعلق بما رآه من على كل حال يعني الأحلام ومن هذا، فالأحلام على كل حال هو إن شاء الله تعالى لعل هذا هاجس من هواجس نفسه الذي دعاه هذا الهاجس إلى أن يترك ما كان عليه من فسق ومن على كل حال تجاوزات ومن معاصي ومن كذا، إلى أنه اتجه اتجاه سليم واعتدال وعلى كل حال التزام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه الرؤية بغض النظر عن تفسيرها قد تكون تنبيها له على أنه يجب عليه أن يلتزم وأن يبتعد عن أسباب الغواية وعدم التقوى والصلاح.
السلام عليكم. هذه أختي حفصة من تويتر تقول: نحن على عتبة تخرج طالبات، هل لنا أن نلبس القبعة قبعة التخرج؟
والله في الواقع ما يظهر لي في ذلك مانع، لأن هذه في الواقع من العادات ومن على كل حال التقاليد اللي هي في الواقع فيها شيء من على كل حال أسباب ومظاهر الفرح والاستبشار بهذه المناسبة، ما يظهر لي في ذلك مانع.
السلام عليكم. أم محمد من السعودية تقول: ملتزمة، أنصح من يصافح النساء من يشغلون الأغاني وهم يقولون دين المرأة ضعيف، أنا أقر بهذا لكن أحضر معهم الولائم، أحضر معهم الاحتفالات والموسيقى وكذا وأنكر عليهم، أنا أجد اضطراب أجد تردد، هل من دعوة على الثبات؟
أول ما أنا حفظكم الله قولها بأن دين المرأة ضعيف، ما هو ضعيف، وإنما في الواقع على كل حال يعني كونها ناقصة عقل ودين، نقص دينها هو في الواقع ما يعتريها من عادة من الحيض والنفاس، في أنها تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك على كل حال يعني الأعمال الصالحة من صلوات من قراءة من كذا إلى آخره، فهذا في الواقع. لكن هذا لا يعني أن دينها ضعيف، ممكن أن يكون فيه نقص، أما الضعف فمجموعة كبيرة من أخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وأسلاء وسلافياتنا فيما مضى في زمن قديم، هم على كل حال على جانب كعلى هن على جانب كبير من قوة الإيمان ومن المثالية في الامتثال والالتزام. فالقول بأن المرأة دينها ضعيف هذا على كل حال لا يعني لا نقول به، وإنما القول بأنه ناقص، والنقص لا يعني أنه ضعيف، ممكن أن يكون الشيء قوي جدا جدا وأقوى مما حوله وفيه نقص، الكمال لله، لكن القول بأن دينها ضعيف هذا في الواقع على كل حال لا نستطيع أن نهضم هذا القول، بل هو قول في رأيي غير صحيح.
أحسن عليكم. أختم ربما في هذه الدقائق الأخيرة، دقيقتان ونصف تقريبا، في أسئلة تويتر، وأعتذر أيضا المتصلين لأن لأهل تويتر أيضا حق. هذه إحدى السائلة أم سعود تقول: إنزال المتوفاة في قبرها هل هو محصور على محارمها؟
أبدا ليس محصورا على محارمها، يجوز أن ينزلها غير محارمها.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا أخي صالح: يا شيخ، ما معنى الحافظ عند مصطلح الحديث، عند علماء المصطلح إذا قالوا حافظ؟
نعم، إذا قالوا حافظ يعني عنده قوة في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حفظ أسانيدها، الرجال أنفسهم يعرف أن هذا الرجل ثقة، صالح، قوي، ضعيف، مختلط، إلى آخر الأوصاف التي يذكرها رجال الحديث.
أحسن الله إليكم. من أسئلة تويتر أيضا هذا السائل الكريم يقول: ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء للغبار والزوابع الترابية المانعة للرؤية؟
والله على كل حال ما يعني هو الذي ذكره أهل العلم وكان مؤيدا من بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه يجوز جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في وجود ما أمطار تنتج أو حالة، في وجود برد شديد، في وجود نزول برد، في وجود نزول رياح شديدة، رياح شديدة تؤثر على كل حال عن الإنسان وقد خرج من بيته إلى المسجد. فأما أنها غبار أو نحو ذلك فلا يظهر لي في هذا، فلا يظهر أن هذا عذر من أعذار الجمع، جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. صحيح ممكن أن يقول قائل بأن من كان مصاب بالربو أو بعلى كل حال أمراض الصدر فيناله من الغبار أكثر مما ينال من يخرج من بيته في وحل وتتلوث ثيابه ونحو ذلك، نقول هذا صحيح، ويمكن أن يكون من كان بهذه الصفة يعذر في أن يصلي في بيته، لكن كونه يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء على كل حال هو الغرض من الجمع هو الحصول على الجماعة، الحصول يعني يجتمعون الجماعة أنفسهم، فالجماعة أنفسهم ليس من حقهم أن يجمعوا لأجل وجود غبار يؤثر على 5% منهم أو شيء من هذا، وبناء على هذا فهو معذور في أن يصلي في بيته، لكن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن وقت الصلاة شرط من شروط الصلاة.
دقيقة حسنة تماما، دقيقة ونصف تقريبا. نعم. وجودي يقول: لم أقم برزقة مولودة بنت، وذبحت ذبيحة عقيقة ودعوت أهلي عليها على وجبة، لم أقم بتوزيعها للفقراء، ما الحكم؟
الحمد لله أبدا إن شاء الله تعالى إنها عقيقة مقبولة، والغرض من العقيقة لابد أن يعني يعرف أخواننا وش الغرض من العقيقة. أهم غرض من الحقيقة شكر الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم له تعظيما وإجلالا، فهذا الآن أراق الدم، ذبح الذبيحة، فكون أنه يعني لم يطعمها الفقراء وإنما طبخها ودعا أقاربه وعلى كل حال جيرانه ونحو ذلك، فالحمد لله إن شاء الله تعالى إنها عقيقة مقبولة ولا يؤثر عليها أنه لم يعط الفقراء منها، لو أعطى الفقراء لكان هذا أفضل وأتم، وإذا لم يعط الفقراء فلا يعني أن هذه العقيقة التي كانت بها هذه الصفة ناقصة أو غير عقيقة.
هذا أخي حامد عبر تويتر يقول: ما حكم تصوير الأشخاص في نصف دقيقة أو الأصدقاء بالهاتف النقال أو أي كاميرا رقمية؟
والله في الواقع على كل حال نحن الآن نتحدث عن الأول مهنة التصوير، وقد جاءت الأحاديث والنصوص بالترهيب من التصوير. لكن ما هو التصوير؟ هل التصوير هذه الآلة التي تضغطها ليس لك فيها أكثر من ضغط زر فقط وهي تحبس الظل، هل هذا هو التصوير الذي جاء النهي عنه؟ الواقع أنه ليس كذلك، بل هذا ما هو في الواقع إلا حبس ظل. وبناء على هذا فنقول بأن هذا جائز، لكن ينبغي ألا يترتب عليه محظور فيما يتعلق بنشر عورات النساء، هذا لا يجوز. وإذا ترتب عليه شيء فهو فالمنع أو يعني اتجاه التحريم أو على كل حال اتجاه أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، من حيث أنه ترتب عليه ما لا يجوز. وأما التصوير بهذه الصفة من حيث الأصل فلا يظهر في ذلك مانع، وإنما المانع في التصوير الذي يأتي باليد عن طريق النحت أو عن طريق التصوير بالرسم والألوان ونحو ذلك، هذا هو إذا كان تصويرا لذات روح فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة الضافية الوافية نصل إلى ختم هذا اللقاء ولقاءتي برنامجكم للتائي المباشر يستفتونك. أختم بتنبيه يسير إلى إخوتي وأخواتي الكرام اللائي والذين يتواصلون عبر تويتر بضرورة إرسال أسئلتهم التي لم أستطع عرضها في لقاء قريب بإذن الله غدا أو بعد غد عند أخي عبد العزيز أو عند أخيكم ناصر، لأجل أن نخدمكم في عرض الأسئلة. ونبه إلى أن السائلين بأكثر من سؤال في أكثر من رسالة المخصص لك رسالة واحدة لسهولة ويسر التواصل عبر تويتر بخلاف الاتصالات الهاتفية. أختم كما عودتكم واعتدت معكم دوما في هذا البرنامج بالشكر لله العلي الأعلى كما في المبدأ على التمام، ودعاء له جل في علاه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع معالي شيخنا تاج رؤوسنا رائدنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والذي أشكر له تجشمه الحضور دوما لهذا البرنامج في كل أحد، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم وبارك في إخواننا ونفعهم الله بما سمعوه، إنه ولي ذلك والله المستعان.
اللهم آمين. إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولها لكم فريق العمل من صميم قلوبهم.
سدي العلماء.